بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح ايه من نهايه سفر انجيل معلمنا لوقا في اصحاح 24 عدد 49، يقول: ها انا ارسل اليكم موعد ابي، فاقيموا في مدينه اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الاعالي. وفي سفر أعمال الرسل واللي كتبه برضو القديس لوقا في الإصحاح الأول في عدد 8 يقول: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. قبل ما نبتدي تأملنا في هذه الليلة، أود أن نذكر بالخير ونتعزى في رحيل اللواء باقي زكي يوسف، البطل المصري المبدع في حرب أكتوبر سنة 73 من 45 سنة، وكيف أنه ساهم في منظومة الانتصار الذي تم في 73. وهذا البطل المبدع الذي أوجد فكرة بسيطة للغاية لهدم أعظم مكان يراه العدو أنه الحصن المنيع ما يسمى بخط بارليف، والفكرة التي لم تخطر على وجه أحد. حتى نقرأ أن الفكرة من غرابتها جربوها حوالي 300 مرة قبل ما تقر وتستخدم في الحرب وتكون هي مفتاح الانتصار. نعزي أسرته ونعزي القوات المسلحة التي ينتمي إليها، ونعزي مصر كلها في رحيل بطل من أبطالها. وعنوان للفكر المبدع الذي يمكن أن يساهم في تقدم البلد. أيضا نتذكر خلال هذا الأسبوع يوم السبت الذكرى 5 لثورة 30 يونيو، وهي الثورة الشعبية التي حماها جيش الشعب، وهي الثورة التي أنقذت مصر وغيرت المسار وأعطت مصر بداية الطريق الصحيح للحياة المصرية. كما نعلم أن مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة، ونحن في الخطوات الأولى حتى وإن كنا نعاني من منظومة الاقتصاد والتي تحاول الدولة أن تصلحها بعد أن أهملت زمنا طويلا، لكننا نثق أننا نسير في طريق صح. نثق أن المشروعات التي تتم على أرض مصر، ومصر بلد مش صغيرة، مصر 100 مليون، المشروعات التي تتم في مجالات كثيرة كالطاقة على سبيل المثال، أو المشروعات الصناعية أو الغذائية، أنا لا أعدد، ولكن مصر تحاول أن تثبت نفسها، وكانت البداية من خلال هذه الثورة التي يجب أن نحافظ عليها لأنها حافظت على بلادنا. في يوم الحد الجاي أول يوليا نحتفل باستشهاد القديس موسى الأسود أو موسى القوي، وهو أحد القديسين المعتبرين في تاريخنا المسيحي، ودير البراموس يحتفل به، وأيضا دير القديس موسى الأسود بالعالمين يحتفل به، ونحتفل به لأنه شفيع لكثيرين منا. الأسبوع اللي فات كنت في زيارة للبنان، وكان معانا وفد كبير، 2 من المطارنة و2 من الأساقفة و2 من الكهنة و2 من الرهبان وشماس. وكان هذا الوفد وفد كبير، وصح الزيارة كلها كانت 3 أيام، ولكن كانت زيارة مثمرة بأهداف كثيرة. كان الهدف الرئيسي لهذه الزيارة هو اجتماعات الأباء البطاركة 3 للكنائس الأرثوذكسية في الشرق الأوسط، الكنيسة السوريانية والأرمنية والقبطية. وهذا الاجتماع اجتماع دوري نجتمع فيه نحن البطاركة الثلاث ونحن كنائس شقيقة، وبنجتمع مرة في مصر ومرة في لبنان ومرة في سوريا، لكن ظروف سوريا طبعا كانت منعت في السنوات الأخيرة، وبعض الظروف الأخرى منعت من أن الاجتماع يبقى سنوي. الاجتماع ده تأسس سنة 1997، هو الحقيقة بيهتم بخصوصيات المنطقة اللي احنا عايشين فيها، منطقة الشرق الأوسط. كان اجتماع طيب جدا، واجتماعنا وطلعنا بيان، والبيان أظل 12، وناقشنا موضوعات كتيرة، لكن من أهم الموضوعات هو تأكيد أهمية الوجود المسيحي في الشرق الأوسط، ووقفنا ضد تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين زي ما تم في العراق في السنتين ثلاثة الأخار. كان الهدف الثاني أننا نقدم جزء من رفات القديس ماري ساويرس الأنطاكي، نقدمه للكنيسة السوريانية. والكنيسة السوريانية بنقدم لها ده باعتبار أن هناك أتم بناء كنيسة على هذا الاسم، والكنيسة متضمنة في المقر الجديد للكنيسة السوريانية في لبنان في منطقة اسمها العطشانة، هي في جبل لبنان. وافتتاح المقر وتدشين الكنيسة وتدشين أيقوناتها، وحضر الرئيس اللبناني ميشيل عون، وحضر رؤساء وبطاركة الكنائس الأخرى، والحقيقة كان احتفال جميل، يمكن بعضكم تابعوا على شاشات التلفزيون. وقدمنا رفات هذا القديس ماري ساويرس الذي عاش 79 سنة، منهم 20 سنة في مصر وتنيح في مصر. وهذا القديس كان من أكبر المدافعين عن العقيدة والإيمان الأرثوذكسي في القرن السادس الميلادي، هو تنيح سنة 538. وقدمنا جزء من هذا الرفات وخصصوا له هناك مقصورة كده جميلة وأيقونة، ورسموا أيقونة القديس ماري ساويرس الراهبات هناك، وحطوا جنبها أهرامات مصر باعتبار أنه عاش في مصر السنوات دهيت. طبعا احنا بنذكره في صلواتنا وبنطلب الحل منه، وده بيبين الوحدة الموجودة بين كنائسنا. من الحاجات اللي اتقابلنا فيها او عملناها في اثناء هذه الزيارة، زرنا مقر الكنيسة الأرمانية والكاسيليكوس أرام الأول هناك، وقضينا وقت طيب، وزرنا دير يتبع كنيسة الروم الأرثوذكس اسمه دير ماري إلياس، وتقابلنا مع الأب البطريرك، البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكيا للروم الأرثوذكس، مع الأباء الرهبان. كانت جلسة طيبة للغاية، ودي من ناحية الزيارات الدينية. من ناحية الزيارات الرسمية، زرنا السيد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وأيضا كانت مقابلة طيبة. وزرنا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وكانت جلسة طيبة للغاية، وهي وأهدنا في الآخر كتاب اسمه خطوات المسيح في لبنان، بيتكلم عن منطقة أو قصة المرأة الكنعانية، كتاب كبير مجلد كبير، وكانت جلسة طيبة وياه، وهو يحب مصر كثيرا. أيضا زرنا رئيس مجلس الوزراء وهو مكلف الآن بتشكيل الوزارة سعد الحريري، استقبلنا في منزله، لأن طبعا لأنه مكلف بالوزارة يعني لسه ما بقاش وزير رئيس وزارة معين، وكان استقباله استقبال حار. وأيضا قدم لنا هدية، مجلد كبير عن المواقع الدينية اللي موجودة في لبنان المسيحية والإسلامية، وهذا المجلد يشمل 500 موقع في لبنان. لبنان 4 مليون للمعرفة يعني، ف500 موقع أثري سياحي ثقافي بتعدوا لبنان، وطبعا هي أماكن معدودة كتيرة علشان السياحة والزيارات هناك. اختتمنا الزيارة بتاعتنا بزيارة السيد السفير المصري نزيه النجاري، والحقيقة هو سفير نشيط جدا، له علاقات طيبة وواسعة، وحضرنا مائدة الطعام في منزله، وحضر معانا بدعوته. هو السيد السفير دعا بعض المسؤولين الموجودين في لبنان السابقين، منهم اثنين من رؤساء الجمهوريات السابقة ورئيس مجلس وزراء وبعض المؤثرين في المجتمع اللبناني. كانت جلسة طيبة أيضا، والحقيقة السفير لم يتركنا منذ أن وصلنا إلى بيروت لغاية ما غادرنا بيروت في محبة وفي تقدير كبير. وأنا يعني بنتهز الفرصة عشان أشكره على كل تعبه هو وطاقم السفارة وأسرته في تعبهم ويانا طول إقامتنا هناك. كانت زيارة طيبة، وافتتحنا فيها مقر الكنيسة السريانية، وقدمنا الرفات، وشاركنا في اجتماعات البطاركة الأرثوذكس، وتناقشنا في أمور كثيرة. لكن من الحاجات الجميلة جدا اللي تمت هذه في خلال هذه الزيارة، يوم الجمعة اللي الجمعة الماضية صلينا قداس واحد، احنا الثلاث أباء بطاركة على مذبح واحد في الكنيسة السريانية، كنيسة على اسم العذراء، وكان قداس هو قداس ماري يعقوب، وكانت صلوات جميلة. طبعا اللغة السائدة فيه كانت اللغة السريانية مع العربية، وكان تعبير قوي على الوحدة والمحبة القوية التي تشملنا في كنائسنا اللي هي جزء من كنائس الأورينتال، أورينتال تشيرشز، اللي هم ست كنائس في العالم: القبطية والسريانية والأرمانية الإثيوبية والإريترية والهندية. وهذه الكنائس هي المتحدة في الإيمان وفي العقيدة وفي التاريخ، ولها عمل كبير خالص مشترك، ودائما نجتمع في الحوارات اللاهوتية. نشكر الله على هذه الزيارة. في الأسابيع الماضية تكلمت معكم عن سلسلة يمكن أن نسميها كنوز كنيستنا، وتكلمت في ثلاث موضوعات: الرسل أعمدة الكنيسة، واحد، اثنين، الرهبنة جوهرة الكنيسة، ثلاثة، اتكلمنا عن الكتاب المقدس فكر وعقل الكنيسة. أريد في تأملنا في هذه الليلة أن نتكلم على الصلاة قوة الكنيسة. اللي فيكم بيقرأ التاريخ ويشوف ما تعرضت له الكنيسة القبطية منذ أن أسسها ماري مرقس الرسول من 2000 سنة لغاية النهاردة، والتاريخ الذي تقلب بموجات عالية وموجات هابطة، ويستعجب. هي الكنيسة المصرية عايشة وحية ليه؟ أخبركم عن السر، وهو في الصلوات المرفوعة دائما، الصلوات التي تقدمها الكنيسة على الدوام. وأرجو أن يكون هذا التعبير واضحا في ذهن كل واحد: الصلاة هي قوة الكنيسة. طبعا عندما أقول الصلاة أقصد الصلاة الحقيقية، وأقصد الصلاة القلبية، وأقصد الصلاة التي من أعماق الإنسان. السيد المسيح قال للتلاميذ في النهاية، زي ما قريت كده في إنجيل معلمنا لوقا في آخر إصحاح، إن أقيموا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي، وكان يقصد حلول الروح القدس. وفي بداية سفر الأعمال يقول لهم: تكونون لي شهود في أورشليم، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. هذه القوة هي قوة عمل الروح التي ننالها في كل صلاة. ولذلك قال لهم أقيموا في أورشليم، وكلمة أقيموا يعني اعتكفوا. وهذا ما نصنعه مع رسامات الكاهن الجديد، نقول له اقعد 40 يوم في الدير بعيد عن أي شوشرة أو ضوضاء، وانتهز هذه الفرصة، لأن فترة الاعتكاف بالصلاة ستعطيك قوة هي العماد لك في خدمتك. من الأمور المهمة جدا في فترة 40 يوم أن يقضيها الكاهن أو الأخ الذي سيما كاهنا، يقضيها في صلوات وفي دراسات وفي تأملات وفي عمل روحي صرف. أما إذا استنفذ الوقت في زيارات ومجاملات وحكايات وتليفونات، يفقد نسبة كبيرة جدا من القوة التي كان يجب أن يحصل عليها لكي ما يبدأ خدمته. الصلاة هي الوسيلة الجوهرية التي ينحدر بها روح الله على عمل الكنيسة كلها. الكنيسة ما تعرفش تشتغل من غير قوة الصلاة. والصلاة ليس لها شكل واحد. كنيستنا لأنها غنية بالصلوات ملهاش شكل واحد. توجد عندنا الصلوات السرائرية، صلوات الأسرار، وتوجد عندنا الصلوات الطقسية، طقوس بنعملها زي مثلا طقس الجناس، وتوجد الصلوات النظامية. الصلوات النظامية سواء الجماعية أو الفردية، زي مثلا صلوات الأجبية، ما هو صلوات المزامير دي اللي بنسميها القانون. عملت قانونك النهاردة، يعني صليت الصلوات المطلوبة منك واللي أنت بتعيش فيها واللي بتخلي كيانك وحياتك صلاة. لا تنسوا ما قاله داود النبي ذات يوم: أما أنا فصلاة. واحد فينا ما يجي عرف نفسه، أنا عرف نفسي وأقول أنا كذا، متعلم كذا، بشتغل كذا. أما داود النبي العظيم ما لقاش تعريف لذاته غير أنه يقول أما أنا فصلاة. يعني ما قالش أنا الملك، ولا أنا القاضي، ولا أنا الشاعر، ولا أنا صاحب المزامير، ولا الحاجات دي كلها. الأما أنا فصلاة. والتعبير ده اللي بناخده لما بنرسم الكاهن بنسميه كاهن قس. القس بريزبيتيروس معناها مصلي، فهو شخص صار عمله هو الصلاة. توجد عندنا صلوات ملحنة تستخدم فيها الموسيقى كالألحان والتسابيح، وتوجد الصلوات الفردية الخاصة صلواتنا، لأن الصلاة حرية. وتوجد أيضا صلوات الصمت، وهي التي تنمع من القلب، أو صلوات الدموع، والتي تنبع من أعماق القلب. كل دي أشكال الصلاة، لكن الحياة تصير صلاة. وبالمناسبة دار الكتاب المقدس في مصر هنا عمل كتاب اسمه صلوات الكتاب المقدس. كتاب لطيف جدا، يعني ممكن تقتنوه، لأنه بيساعد مجمع لك كل الصلوات اللي موجودة في الكتاب المقدس، سواء صلوات قصيرة أو صلوات طويلة. يجي السؤال دلوقتي، يعني إيه الصلاة قوة الكنيسة؟ يعني إيه المعنى ده؟ هشرحه لك في 4 نقاط رئيسية. أول حاجة تصنعها الصلاة أنها تصنع شركة بين المؤمنين. إحنا كلنا جايين من أماكن مختلفة، وأي رعية في أي كنيسة جاية من أماكن مختلفة، فيها الكبير وفيها الصغير، فيها الرجل وفيها المرأة، فيها الشاب والشابة، فيها الطفل، فيها السليم والصحيح جسديا، وفيها المتوجع من أي آلام جسدية أو نفسية. بالبحري والنساء يدخلوا من باب قبلي، وعندما نخرج من الكنيسة نخرج كلنا من الباب الغربي اللي هو بقينا واحد، بقى كلنا بقينا كيان واحد. الصلاة تصنع هذه الشركة بين المؤمنين، يبقى فيه كده نوع من المشاركة والشركة الحقيقية بين الجميع. اسمع القديس يوحنا ذهبي الفم يقول: يلزمنا أن نصلي بكل الطرق، يليق بنا أن نسلك بالروح، فالله يطلب في كل الأحوال القلب. حتى إذا دخلت مخدعك وأغلقت الباب صانعا هذا من أجل المظهر، فإن الأبواب المغلقة لن تنفعك شيئا. الله يرغب في أن تغلق أبواب الذهن أفضل من أن تغلق أبواب المخدع. ده يوحنا ذهبي الفم. ده بيفكرني بإيه؟ بيفكرني بذاك الناسك الذي كان يسكن في البرية وفي وقت النهار يتقابل مع أناس كثيرين. يوم لما يرجع قلايته بالليل يقف على باب القلاية ويعمل كده في ودانه كأنه يفرغ أذنه من كل اللي سمعه، عايز يخش قلايته اللي هي مخدع الصلاة، يخش وذهنه صافيا. كيف تصنع الشركة بين المؤمنين؟ أولا عندما نأتي إلى الكنيسة، أما أنا فأدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك، الشعور بالوجود في الحضرة الإلهية. لا بيعجبني أول لما تيجي ماما ولا بابا يصحوا الطفل الصغير يقول له يلا نروح بيت ربنا، رايحين بيت ربنا، يجي تشاقى شوية يقول له احنا في بيت ربنا، بيت الله. وده اللي بيعلمهن الكتاب: حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة هناك أكون في وسطهم. بنبقى في الكنيسة أعداد موجودين، الله حاضر في وسطنا. وزي ما بنتعلم في كنيستنا أننا نصلي دائما تجاه الشرق اللي هو مسقط النور ومصدر النور، بنصلي في اتجاه واحد، رؤيتنا متعلقة بهدف واحد. كمان الصلاة تصنع الشركة بين المؤمنين لأنها توجد لنا مناخ روحي واحد. خش في أي صلوات لها نظام ولها ترتيب وبنصلي، الكاهن بيقول، الشماس بيرد، الشعب بيشترك، والمنظومة دهية الجميلة بتوجد مناخ روحي. البخور اللي بنقدمه بيوجد المناخ الروحي، ودانك بتسمع، عينيك بتشوف، لسانك بيتكلم، أنفك يشتم رائحة زكية. كل هذا يصنع المناخ أو المناخ الروحي اللي بنوجد فيه. ولما نحضر قداس كده ونتناول ونمشي طالعين، نقابل بعض ونقول لبعض أنستك النعمة، ففي نعمة أضيفت في القداس. و من التعبير اللي كانت مشهورة قديما، مجرد حضور القداس يقولوا له يا مقدس، مش بس انه يروح القدس، ده يعني كأنه تقدس بصلوات القداس. اللي اقصده هنا ان في جو روحي بنوجد فيه، من القراءات، من العظات، من الالحان، من المردات، من النظام الطقسي اللي بنعمله، بنقف أو بنركع، بنرفع إيدينا، بنرشم علامة الصليب وهكذا. أيضا الصلاة تجعل منا نفسا واحدة. أجي أسألك أنت من كنيسة إيه؟ كأنك صرت عضوا في هذه الكنيسة اللي أنت بتروحها، وصار أنت في رباط غير منظور بيربط بينك وبين هذه الكنيسة. نسمع كتير عن أبنائنا اللي تربوا في بعض الأحياء القديمة نسبيا وكبروا فيها وبعدين لما جم يتزوجوا ويكونوا أسر راحوا أحياء جديدة، رغم أن الأحياء الجديدة فيها كنائس، لكن يقول لك أنا مرتبط بكنيستي. فصنعت فينا النفس الواحدة الصلاة. يقول لنا في الكتاب على الأباء الرسل كانوا يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. بقى في حاجة كده مشاركة في حياة المناخ الواحد اللي بنعيش فيه والنفس الواحدة. إذن الصلاة قوة الكنيسة لأنها تصنع شركة بين المؤمنين. كتير قوي من أبنائنا، عشان الناس بتسافر كتير وبتروح وبتيجي، واحد يقابل واحد يبتدوا يتجاذبوا أطراف الحديث، فسألوا أنت منين؟ الحتة الفنية كنيسة كذا، يا ده الكنيسة دي أنا أعرف فيها فلان وعلان، ويحصل كده نوع من الشركة أو الترابط الروحي الغير منظور. لذلك الصلاة قوة الكنيسة. الأمر الثاني أن الصلاة هي أقوى تعبير عن محبة ربنا. فكروا كده وإياي اللحظة، أنا بحبك يا رب، طب أعمل إيه؟ أنا بحبك. يمكن الطفل الصغير لما أقول له أنا بحبك واخده وطبطب عليه وألعبه ونلعب ويا بعض وتبسط ويا، ده تعبير حب. ماذا أصنع أمام الله؟ الصلاة هي أقوى تعبير حب. ليه؟ لثلاث أسباب. الذي نحبه نقدم له أغلى عطية وهي الوقت. الوقت إيه أغلى حاجة تقدمها؟ الوقت. والذي نحبه نتحاور معه، ناخد وندي وياه. والذي نحبه نشتاق إليه دائما. حطوا الثلاثة دول على بعض كده، وقت وحوار واشتياق، اعملوهم كده، متأسف التعبير، يعني تركيبة واحدة، تلاقي الثلاثة دول هو التعبير عن محبة ربنا. الصلاة أقدم فيها وقت لله، مش العالم يسرقني ولا أقعد على نت يسرقني. والصلاة هي حوار مع الله. أظنكم تتذكروا القصة اللي فيها وقف الإنسان نقي القلب وهو يصلي ويقول أبانا الذي في السموات، ويسكت، يوم يسمع صوت يقول له أيوة أنا سمعك يا ابني، ليتقدس اسمك، يرد عليه. وصارت الصلاة الربانية كأنها نوع من الحوار المتبادل. حتى طريقة الصلاة في كنيستنا المشهورة طريقة المرابعة، المرابعة بحري وإبلي، ما هي دي عبارة عن حوار، هي نوع من الحوار. بحري بيتكلم بيرتل وإبلي ساكت، هو مش ساكت ده هو يصلي. يوم إبلي يرد وبحري صامت، هو مش صامت ده هو يرفع صلاة قلبية. فتصير الحياة كلها، الوجود كله. إذن الصلاة هي أقوى تعبير عن محبتي لله. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي لله الحي. طبعا في الصلاة اللي هي تعبير المحبة، انت بتشكر ربنا، بتطلب منه، بتتوسل إليه، في دلة بينك وبينه، بتبتهل عشان خاطر أمنا العذراء، بطلب وبصلي عشان الموضوع الفلاني أو الحكاية الفلانية أو تساعدني في كده. الصلاة شكل من أشكال التسبيح. خلاصة هذه النقطة أن الصلاة هي قوة الكنيسة، لأن ده أقوى تعبير بنعيشه كلنا، بنعبر بيه عن محبتنا لربنا. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أننا في الحياة نعاني من حروب عدو الخير الشيطان، وليس لنا وسيلة أو قوة أو سلاح سوى الصلاة أمام الشيطان الذي يحاربنا. باختصار هو الشيطان بيحاربنا ليه؟ لشيء واحد بس، عشان يحرمنا من السم. ليس له غرض غير أنه يريد أن يحرمنا من الملكوت، فعمال يحارب في الإنسان. إذن الصلاة قوة الكنيسة، لأن الصلاة أقوى سلاح ضد الشيطان. يقول لنا الكتاب اسم الرب برج حصين، يعني مجرد أنك بتذكر اسم الرب في صلواتك كأنك تبني حولك برجا حصينا يحميك من ضربات عدو الخير. يمكن تتذكروا وياي القديسة يوستينا، القديسة يوستينا الشهيدة، اللي شاب من الشباب يعني أغرم بيها وحب يوصلها، وهي كانت رافضة، واستعان ببعض السحر من أيام كبريانوس والكلام ده في قرطاجنة، وقدر ان من خلال يحاول يوصل لها بأي صورة من الصور، ولكن كان مجرد اسم يوستينا يحرق الشيطان. تقروا القصة دي في 21 توت، سنكسر 21 توت. مجرد اسم يوستينا يحرق الشيطان، اسم قديس، فهو سلاح فعال ضد الشيطان. وللسبب ده بنتعلم في كنيستنا أننا نقدس كل يوم، نبدأه بالصلاة في بيوتنا. قدسوا يومكم بالصلاة، قدسوا بيتكم بالصلاة. كتير لما يحصل خلافات جوه البيت نسألهم سؤال، سؤال بتصلوا يا بعض؟ يقولك لا، بنصليش يا بعض. طب ما هو شيء طبيعي، بتدوا فرصة لعدو الخير أنه يدخل في وسطكم. البيت غير مقدس. يمكن أن تقدس عملك بالصلاة، تقدس دراستك بالصلاة، بالصلاة. يمكن أن تقدسوا سفركم بأي وسيلة بنستخدمها من خلال الصلاة. الصلاة تقدس، وكلمة تقدس يا إخوتي تشبه كلمة تنقي. يعني في البيت لما قلت تقدس الصلاة، يعني تنقي جو البيت، تخلي كل طرف لما يتكلم الطرف التاني يسمعه صح، يفهمه صح. أحيان خلافات اللي بتبقى في البيوت تيجي على كلمة، هو الكلمة هي قالت كلمة بأي صورة من الصور، ده فهمها غلط، دي فهمتها غلط، قامت الحكاية. الصلاة تجعل البيت هادئا، تجعل النفس هادئة، تجعل النفس مستعدة عندما يأتي عدو الخير بأي حرب، تبقى النفس مستعدة واقفة. عشان كده الصلاة قوة الكنيسة، لأن الصلاة هي أقوى سلاح فعال ضد الشيطان. النقطة الأخيرة، أن الصلاة هي التي تصنع المستحيلات. إحنا بشر، كل واحد عنده إمكانياته في أي مجال، ولكن الصلاة تصنع فعلا مستحيلات في حياة الإنسان. أظنكم تتذكروا معي قصص كثيرة قريناها عن البابا كيرلس السادس، القديس البابا كيرلس، لما كان يجيله الطلبة ويقولوا له على الكتب والأسئلة والامتحانات، وإزاي بصلاة صغيرة أو برشمة الصليب يقدر يقول لهم على مكان معين ويلاقوا أن الامتحانات فيه، ويحسوا كده أن الصلاة تصنع المستحيلات، تكشف الغموض. إيليا النبي عندما صلى أغلقت السماء 3 سنين و6 أشهر، وعندما صلى رجع المطر بالصلاة. دانيال ذلك الشاب القوي عندما وضع في الجب، ده وضع في الجب عشان ينتهي، وأرجوكم تتخيلوا هي جب أسود، مش أي حيوان يعني، وجب أسود علشان ينتهي في لحظات. وعندما يأتي الملك ليسأل عنه، فيكون رد دانيال العظيم يقول له إيه؟ إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. طب هجوم الملائكة إزاي؟ خلال الصلاة. تواصل مع إلهه اللي كان بيتواصل وياه باستمرار. فإلهه العظيم أرسل هذه الملائكة وسدت أفواه الأسود. والشيء الغريب لو سألنا كده، هو مين كان خايف من مين؟ الأسود خايفة من دانيال ولا دانيال اللي خايف من الأسود؟ الطبيعي نقول إن الإنسان خايف من الوحوش، ولكن الصلاة صنعت المستحيل فجعلت الوحوش تخاف من الإنسان. جبل المقطم، مين ينقل جبل ده؟ احنا النهاردة في هذا الزمان بالتكنولوجي العظيم اللي موجود في العالم كله، ما حصلش انهم نقلوا جبل، ما حصلتش الحكاية دي. هيقطع حتة من جبل، يعمل طريق في جبل، لكن ينقل جبل ما وصل لهاش العلم. ولكن بالصلوات ينتقل الجبل. ونعيش في معجزة من القرن العاشر الميلادي ونسجلها في الكنيسة من خلال صوم 3 أيام أضيفوا على صوم الميلاد اللي كان 40 يوم وبقى 43 يوم. اسمع القديس يوحنا الدرجي: كل من يتوكأ، كل من يتوكأ يستند يعني على عكاز الصلاة لا تزل قدماه. اسم يسوع سلاح، ولا يوجد من ما هو أقوى منه. الصلاة مثل الوردة التي تفتحت لتملأ هيكل النفس بالرائحة الزكية دائما. يعني بعد الصلاة كده تحس براحة كرائحة الورد، لاقي النفس كده متعزية، عايشة في سلام، في جو روحاني. وكل ما تخش الأعماق الصلاة، والأعماق دي بيتكلم عليها الأباء أعماق كثيرة، كل ما تدخل فيها تبقى مش عايز تخرج منها. وكل ما تدخل في أعماق الصلاة تشعر بتفاهة هذا العالم خالص. يقول لنا القديس غريغوريوس الكبير: الصلاة التصاق بالله في جميع لحظات الحياة ومواقفها، فتصبح الحياة صلاة واحدة بلا انقطاع ولا اضطراب. الخلاصة يا إخوتي أن الصلاة هي قوة الكنيسة، القوة التي تجعل الكنيسة دائما حية، وتجعل الكنيسة دائما مؤثرة. والكنيسة الممتلئة من الصلوات، والبيت الممتلئ من الصلوات، والنفس التي تمتلئ من الصلوات هي نفس قوية. ولذلك الصلاة هي قوة الكنيسة، ومناش عمل غير كده. الكنيسة تشتغل ايه؟ ايه شغلة الكنيسة غير انها تصلي، غير انها تصلي؟ واثقين بإيمان وبرجاء أن الصلاة تصنع كل شيء. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. احرص أيها الحبيب على أن تكون الصلاة هي قوتك، وهي سلاحك، وهي التي تجعلك عضوا فعالا في شركة المؤمنين. والصلاة معك هي التي تصنع المستحيلات. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.